صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
پارسی گویان که کاخ علم برپا کرده اند نغمه پردازی در این باغ شکوفا کرده اند.
أداء اللغة الفارسية
دراسات مقارنة.
برنامج يتابع تطور اللغة الفارسية وآدابها
مقارنة بآداب اللغات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم دراسات مقارنة في الأدب الفارسي والآداب الأخرى. هذا البرنامج الذي يتابع التقاء الآداب العالمية بالأدب الفارسي سيكشف عن المشتركات والتأثير والتأثر في مسيرتها، وذلك من خلال البحث والتحليل في الآثار العالمية من الآداب شعرا ونثرا. ويسرنا أن هذا البرنامج يكتبه ويشرف عليه الدكتور عباس العباسي، أستاذ الأدب العربي في جامعات إيران والخبير باللغة والأدب الفارسي. أحبتنا الأفاضل، تطرقنا في الحلقتين الماضيتين عن قصة عالمية تناولها أعظم الفلاسفة من المسلمين، وهم الشيخ الرئيس أبو علي سينا وقتيل الحب الإلهي شهاب الدين السهروردي المعروف بشيخ الإشراق، والفيلسوف العربي ابن طفيل. وهذه القصة الرمزية الخيالية هي قصة حي بن يقظان التي شغلت كتاب الشرق والغرب، وعلى غرارها كتب الكاتب الإنجليزي الشهير دانيال ديفو قصته المعروفة بروبنسون كروزو. ونحن اليوم في صدد مواصلة هذا البحث الشيق، ومن أجل ذلك معنا في الاستوديو كاتب البرنامج وخبيره الدكتور عباس العباسي. نحييه وأهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا وبالمستمعين الكرام.
دكتور، في الحلقة الماضية ذكرت ملخص قصة حي بن يقظان وكذلك ملخص القصة نفسها للفيلسوف الصوفي القتيل شهاب الدين السهروردي، وبقيت قصة حي بن يقظان للفيلسوف الإسلامي ابن طفيل الأندلسي، وذلك لأهميتها. وكان آخر سؤال لنا على ما أذكر هو: هل هناك مصدر للقصة سبق هذه الروايات الثلاث؟ ووعدتنا بالإجابة في هذه الحلقة، فتفضل بالوفاء بالعهد دكتور.
شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، توكلنا عليه. قد يتذكر المستمع الكريم أننا تحدثنا في إحدى هذه الحلقات عن قصة اسمها سلامان وأبسال.
نعم،
ترجمها حنين ابن إسحاق من اليونانية إلى العربية.
نعم،
وهي قصة قديمة تؤكد على عقلية الإنسان وفي الحقيقة عفته. وفي تلك القصة كان البطل أبسال ضحى من أجل أخيه وابتعد عن الرذائل وتطلب الفضائل. ونرى أبسال يظهر في قصة حي بن يقظان أيضا مرة أخرى عند ابن سينا، وهو يعني أبسال شاب عفيف شجاع، وهو رمز للعقل النظري المترقي.
نعم،
ولكن هنا تحت اسم حي بن يقظان. ويظهر عند ابن طفيل في نفس القصة رجلا متعبدا يؤثر العزلة عن حياة الجماعة ويطلب النجاة لنفسه عن طريق الفهم الصحيح لباطن الشرع.
نعم.
ويظهر يعني إلى جانب حي بن إقبال، يعني أبسال هذا.
نعم.
أما سلامان فهو عند ابن سينا وابن طفيل ملك مع الفارق الكبير في رسم الشخصية. والنتيجة إن قصة سلامان وأبسال هي قصة يونانية على كل حال، وتعتبر أحد مصادر قصة حي بن يقظان التي نحن في صددها.
دكتور، هل هناك مصدر آخر لهذه القصة؟
لأهمية قصة حي بن يقظان نحن حاولنا أن نجمع هذه المصادر، وقد وجدنا يعني هناك باحث أسباني يسمى إيميليو غارسيه غوميس، قد نشر مقالا مطولا سنة 1926، وكرس هذا المقال لدراسة قصة حي ابن إقبال.
نعم.
في ضوء طبعا مخطوط عثر عليه في مكتبة الإسكوريال بمدريد، وإذا هو يعني يبحث عن الصور التي وردت بها قصة الإسكندر.
نعم.
ذي القرنين في الأساطير الشعبية الأندلسية، عثر على مخطوط أيضا وهو يبحث عنه بعنوان قصة ذي القرنين في هذه المكتبة، ويعني هذا المخطوط في قصة ذي القرنين وحكاية الصنم والملك وابنته، وهذه القصة ضاربة في القدم، فقد أرجعها غومس إلى القرن الثالث قبل الميلاد، أي أنها أقدم من قصتي حنين ابن إسحاق وابن سينا. هذه القصة مزدوجة.
نعم.
يعني تحمل قصتين، لأنها تحكي قصتين في آن واحد يعني.
نعم.
أولاهما قصة ذي القرنين الذي جعل يطوف في أرجاء امبراطوريته متنقلا من جزيرة إلى أخرى حتى وصل إلى جزيرة سيلان وهي مركز العالم، حيث يتساوى فيها الليل والنهار.
نعم.
ولا يتغير فيها المناخ، وحيث الناس على أتم صورة من كمال الصحة والعقل.
نعم.
وهذه القصة واضحة في رمزيتها وطوبائيتها ومثاليتها، فهي من نوع المدينة الفاضلة التي تخيلها المصلحون كما قدمنا عن أسباب تأليف هذه القصص الرمزية التي يتخيل فيها أو تتخيل المدن المثالية والإنسان المثالي والمجتمع المثالي في هذه القصص التي تكلمنا عنها. أما القصة الأخرى في هذه القصة المزدوجة في هذا المخطوط الذي وجده غومس في الإسكوريال.
نعم.
بمدريد، فهي التي نقصد بها في هذا البحث، وهي إحدى مصادر قصة أو أحد مصادر قصة حي ابن يقوى.
دكتور حبذا، لو لخصت هذه القصة أيضا، وأفضل أن يكون ذلك بعد الفاصل.
لا بس تفضل.
نعم دكتور، تفضلوا بتلخيص هذه القصة.
قلنا إن الإسكندر وصل إلى جبل سرنديب.
نعم.
وهو الجبل الذي نزل عليه آدم في هذه الرواية.
نعم.
فوجد الإسكندر صنما ضخما عليه كتابة بلغة يعني تستعصي على الفهم، فاضطر الإسكندر أن يستدعي شيخا عجوزا حكيما.
نعم.
لقراءة هذا النص العجيب، وجعل العجوز يقرأ قصة الصنم والملك وابنته التي نحن نريد أن نلخصها. والقصة كما قلنا ترجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد.
نعم.
يحكى كما يقول هو يحكى أن ملكا كان من أكثر أهل الأرض قوة، لكن سعادة هذا الملك لم تكتمل لأنه لم يرزق إلا بابنة واحدة. فأنا طبعا أود أن أذكر المستمع الكريم وأرجوه أن يتابع معنا من هذه القصة بدءا، لأنها تعتبر مصدر هام لقصة حي بن يقظان. ثم أرجو المستمع الكريم أن يتابع قصة حي بن يقظان، فهي من أهم القصص، فيها حكم وفيها عجائب وغرائب. على كل حال، هذا الملك لم يرزق إلا بابنة واحدة، وكان لشغفه بها يدعوها الحياة.
نعم.
وذات يوم طلب من المنجمين أن يستكشفوا طالع ابنته، فقالوا له إنها ستواجه المصاعب.
نعم.
وسيكون لها طفل يقوم بمغامرات مدهشة.
نعم.
فقرر الملك الحيلولة دون وقوع هذه الأمور، فبنى لابنته حصنا منيعا وجعلها حبيسة فيه. فلما كبرت الفتاة وكانت جميلة، كبرت معها طبعا النوازع الطبيعية ومنها الحب. وذات يوم رأت جماعة من الفرسان فتعلقت بقائدهم الشاب، وكان ابن الوزير ويدعى هذا الشاب شمس. فسعت إليه وتعلقت به وتعلق بها وتزوج خفية.
نعم.
فأنجبت منه طفلا حشيت افتضاح أمرها، فأعدت للطفل صندوقا، وهذا الصندوق معروف في التاريخ بعد.
نعم.
لمثل هؤلاء الأطفال.
نعم.
فأعدت للطفل صندوقا من خشب ووضعته فيه، وجعلت مع الطفل حجرا كريما سرقته من أبيها.
أعزائنا المستمعين، ما زلنا في قصة الصنم والملك وابنته، وهي من مصادر قصة حي بن يقظان التي هي مدار بحثنا في المقارنة. تفضل دكتور.
نعم، قلنا إن الفتاة ألقت أو وضعت الطفلة في صندوق وألقت به في اليم في البحر، ثم توجهت إلى ربها قائلة: أيها الموجود الأحد، أيها العظيم الجبار، يا خالق الأشياء جميعا، ها هو ذا الطفل الذي خلقته على أجمل وجه في ظلمة أحشائي، وقدرت مصيره قبل خلق العالم، خذه لرحمتك ودعه أمانة لديك، أنت الذي لا يهن ولا يضعف. وحملت الأمواج الصندوق حتى حطت به على شاطئ جزيرة فيها كل الثمرات والمخلوقات إلا الإنسان.
نعم.
وعندما أشرقت الشمس تصدعت جوانب الصندوق وبكى الطفل، فسمعته الحيوانات ودنت منه ولم ترأف به إلا ظبية كانت قد فقدت وليدها، فأرضعته وجعلت تعاوده في اليوم 4 مرات حتى تمكنت من نقله إلى الكهف الذي لبث فيه إلى أن بلغ سن الرشد. نعم. وفي هذه المرحلة من العمر أخذ هذا الطفل يتدبر صنع الله.
نعم.
فتأمل النجوم وسموها والسماء وما بناها، وهذه القبة الزرقاء وما يموج فيها، والأرض أقسامها، وعلى كل حال والحيوانات والبحر الصاخب، ولاحظ أن لا شبه له ولا حظ له كما من القوة كما للحيوانات الأخرى. ولا له وسيلة يدافع بها عن نفسه، فكان الكفاح من أجل البقاء هو أول درس تعلمه. وقد شاهد طائرا، هذه قصة طبعا نحن نسمعها أحيانا تدخل في قصص السمر، شاهد طائرا على البحر ينقض على سمكة، لكن السمكة سقطت من بين مخالبه. فألقى بنفسه عليها وشقها فوجد فيها سمكة صغيرة ترقد في معدتها. فشق السمكة الصغيرة فوجد فيها سمكة أصغر، فشق السمكة الأصغر فوجد فيها دودة. فاستنتج هذا الأمير الشاب أن كلا من هذه المخلوقات نزاعا إلى العدوان بقدر ما تسمح له قوته. وكذلك الطيور والحيوانات البرية، فقد رأى أسدا يهاجم ذئبا، والذئب يهاجم كلبا، والكلب يهاجم ديكا، والديك يجري في أثر عنكبوت. فتعلم دروسا خاصة، إن الجائع هكذا، هذه الحكمة خرج بها، إن الجائع لا يخشى شيئا، وأن الضعيف مهزوم أبدا.
نعم.
وقد عملت هذه المشاهد طبعا على تقوية شخصية هذا الشاب وإذكاء طموحه، فاتخذ الحيوانات مثلا يحتذى، فابتنى أعشاشا ووضع شراكا واصطاد الأسماك وركب الخيول وسخر الحيوان لخدمته، وكثيرا ما راق الدماء. وطرد الوحوش من جحورها، فكان من جراء هذا الطغيان أن اجتمعت الحيوانات لتشكو حالها عند سيدها وقاضيها وهو الأفعى. فاستفسر عن أوصاف هذا المخلوق، قالوا إن هذا، فقال له عن أوصاف هذا المخلوق، قال إن هذا هو سيدهم الطبيعي الذي يجب طاعته، فإنه من نسل آدم، وأعطاه الله العقل والفهم والحكمة وكل الفنون.
دكتور، هذا ما كان من قصة وليد ابنة الملك. ما هي قصة الملك؟ ما هي قصة ابنته؟ ماذا حدث لهما بعد ذلك؟
نعم. الملك عندما استقد الحجر الكريم الذي كان يعتز به، وقد سرقته ابنته منه ووضعته في عنق طفلها الذي أودعته البحر كما قلنا، غضب الملك وأقسم أنه إذا لم تعد إليه هذه الجوهرة أو تعاد إليه هذه الجوهرة سيقتل الناس جميعا. وتأكيدا لذلك قام بقتل جماعة من النساء والرجال. وفي هذه الأثناء مات الوزير الأكبر أبو شمس كما ذكرنا من قبل، وكان كبير الوزراء، فورث مكانه ابنه شمس. ذلك القائد الشاب الذي تعلقت به ابنة الملك وأنجبت منه ذلك الطفل الذي تكلمنا عنه. وذات ليلة رأى الملك حلما تمثل فيه ابن وزيره الجديد. يعني كأنه صار لديه ولد، وكان الولد يتربى على العرش. وفوق رأسه تاج مرصع بالجواهر. وأن نعرف أن هذه القصص عادة تستعين بالرؤية والأحلام. فالملك رأى هذه الرؤية، أن ابن هذا الوزير يتربى على العرش وفوق رأسه تاج مرصع بالجواهر، وفي إصبعه خاتم طبعا ملكي، وعلى مقربة منه يقف ابنه، وقد وضع حول عنقه الجوهرة المفقودة.
نعم.
نعم. والملك يضم الطفل بحرارة.
نعم.
أفاق الملك مذعورا وطلب من المنجمين، فأخبروه بأن أبا الطفل مخادع.
نعم.
وأنه خان، أعتقد كانوا طبعا يقصدون شمس.
نعم.
الذي هو الآن وزير. أخبروه بأن أبا الطفل مخادع وأنه خان الملك في أعز الناس إليه.
نعم.
وهذا الطفل سيصبح ملكا.
نعم.
هنالك أمر الملك بالقبض على شمس، يعني تعرف أن هذا الملك، هذا ابن الملك هو ابن هذا الشمس.
نعم.
فأمر بإلقاء القبض على شمس وعلى كل أتباعه، وأمر بقتلهم جميعا. لكن الحاشية نصحوه وأشاروا على الملك بنفي الوزير شمس.
نعم.
لا بقتله، فنفاه إلى نفس الجزيرة التي فيها ولده.
نعم.
وهناك رأى شمس رجلا فأنكره وظن أنه منفي مثله. نعم. ولما اقترب شمس من الرجل ولى هاربا وتركه بحاله حتى اطمئن ذلك الرجل، يعني الوليد ذاك الولد الذي كبر في الغابة.
نعم. لم يرى انسانا من قبل.
طبعا.
نعم.
طبعا. وعندما اطمئن اخذ يقترب قليلا قليلا من شمس.
نعم.
بعد ان هدأت مخاوفه فلبث إلى جانبه ورق له قلبه.
نعم.
فجعل شمس يخاطبه بالإشارة طبعا، ثم علمه النطق، وأخذ الوزير يسأله عن حاله ومعارفه وعن الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وأبدى الشاب الرغبة في الذهاب إلى الجزيرة.
نعم.
وقدمت سفينة فأقلتهما إلى الجزيرة مأهولة بسكان لا يعرفان لغتهم، وهناك وجد الفرصة ليعلم الناس حقائق الدين.
نعم.
وذاع خبرهما حتى وصل إلى الملك فأمر بإحضارهما.
نعم.
فلما مثل أمامه رأى الجوهرة المفقودة حول رقبة الشاب.
نعم.
وهو حسيده، وتعرف على وزيره فأدهشه ما رأى وقال هذا هو تأويل ما رأيت في حلمي.
نعم.
وجاءت ابنته فتعرفت على زوجها وولدها، فلم يرى الملك بدا من أن يعتذر لهما ويتنازل عن العرش لحفيده.
نعم.
ولما وصل طبعا الإسكندر إلى هذا الحد من القصة أخذه العجب وأمر جيشه بمغادرة الجبال.
طبعا دكتور نحن نشكرك على تلخيص هذه القصة، ونعم ندعو المستمعين الكرام إن شاء الله إلى متابعة قصة حي بن يقطان في الحلقة المقبلة. هل لك من كلمة دكتور؟
نعم، أريد أن أؤكد بأن هذه القصة تبدو قصة يعني من قصص الليل وقصص السمر، لكننا نريد بها الوصول إلى أن قصة حي بن يقطان خرجت من هذا المصدر ومن هذا النوع، وسوف يرى المستمع الكريم أو يشاهد أو يسمع بأن القصص هذه مرتبطة بعضها ببعض. وأنا أشكرهم جميعا.
إذن نأخذ منك وعدا دكتور على تقديم الجزء الرابع من حي بن يقطان إن شاء الله في الحلقة المقبلة للمستمعين الكرام
إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لكم مستمعينا الأفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.